الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 80 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوده، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه في الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. توقفنا عند هذه الجملة من هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وعرفنا أن الحديث لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا بين التكبير وبين القراءة، وهو متأول عند العلماء بما لا يخالف سائر الأدلة التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح ويستعيد ويقرأ البسملة، فكيف يتأول هذا الحديث؟ يتأول هذا الحديث أن عائشة ذكرت ما كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام وسكتت عما كان يسر به. كان يستفتح الصلاة بالتكبير فإنه كان يجهر بذلك، والقراءة بالحمد لله رب العالمين لأنه كان يجهر من هذا الموضع. أو يقال أن عائشة ذكرت التكبير وذكرت السورة التي كان يبتدئ بها وسكتت عما بين ذلك، والسكوت عما بين ذلك لا يدل على أنها أرادت النفي وأنه لم يكن يقول شيئا، فإن لم تتعرض لذلك لا بنفي ولا بإثبات. والأدلة الأخرى تثبت ما لم يذكر في هذا الحديث من استفتاح ومن الاستعاذة ومن البسملة. وقول عائشة رضي الله عنها والقراءة الحمد لله رب العالمين محمول كما عرفنا إما على معنى الجهر، أي كان يجهر من قوله الحمد لله رب العالمين ويسر بغير ذلك كالبسملة، أو على معنى أنها أرادت ذكر السورة ولا تريد التعرض لقضية البسملة، فيكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذه السورة وهي سورة الفاتحة، فإن حملنا الحديث على هذا المعنى فلا يكون في تعرض لمسألة البسملة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الفاتحة، وليس المعنى أنه يستفتح القراءة بهذه الجملة، فيمكن أن يتأول الحديث عن هذا المعنى، ويمكن أن يتأول الحديث عن المعنى الآخر وهو أن عائشة ذكرت ما كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجهر بالتكبير ويجهر من قوله الحمد لله رب العالمين، وأما الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بذلك. واحتج بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله في قوله أو فيما ذهب إليه من أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، وأن البسملة ليست من الفاتحة، وقد حصل النزاع بين العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، وهل هي آية من مبدأ كل سورة غير براءة أم ليست كذلك، وإن وهل هي آية من القرآن أو ليست كذلك، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة جزء آية من سورة النمل بالاتفاق، لكن هل هي آية من القرآن أو لا، وهل هي آية من الفاتحة على وجه الخصوص أو ليست بآية من الفاتحة، وهل هي آية من مبادئ السور أو ليست بآية من مبادئ السور، وهل هي آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن، كل هذا مما حصل في النزاع الكبير بين العلماء، والأظهر في ذلك على أنها آية من القرآن وليست آية من مبادئ السور، وإنما هي آية مستقلة يستفتح بها السور، فهذا أظهر الأقوال أن آية مستقلة يستفتح بها السور وليست من السور، والحجة بأنها آية من القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كتبوها بخط المصحف، وهم جردوا المصحف عن غيره، فلما جردوا المصحف عن غيره وكتبوا البسملة بخط المصحف دل ذلك على أنها من آيات القرآن، فهذه أقوى حجة عند القائلين بأنها آية من آيات القرآن، وهي أن الصحابة كتبوها بخط المصحف وقد جردوا المصحف عن غيره، فدل ذلك على أنها آية. لكن هل هي آية من السور أو هي آية مستقلة يستفتح بها السور؟ والأظهر أنها آية مستقلة يستفتح بها السور وليست من آيات السور. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه قسم الصلاة الفاتحة بينه وبين عبده نصفين، وابتدأ من قوله إذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة من آيات الفاتحة لابتدئ بها، ولذكر الله عز وجل ما للعبد إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلما لم يذكر ذلك وابتدأها من قوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، دل ذلك على أن أول هذه السورة من هذا الموضع. وما جاء في زيادة عبد الله بن زياد بن سمعان لهذا الحديث أن الله عز وجل قال إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، فإنها زيادة واهية زادها هذا الرجل الذي لا يؤخذ بحديثه، وهي زيادة مردودة مكذوبة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ومما يدل على ذلك في الحديث أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي الفاتحة، فثلاث آيات لله عز وجل وآية بين العبد وبين ربه وثلاث آيات للعبد. والآية السابعة على هذا القول هي الآية الأخيرة على مذهب من أدخل البسملة من آيات في آيات الفاتحة، فالآية الأخيرة الطويلة تقسم إلى قسمين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وثلاث آيات للعبد، وآية بين العبد وبين ربه. الحمد لله رب العالمين هذه لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، ثلاث آيات. إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية الأولى للعبد. صراط الذين أنعمت عليهم، الآية الثانية للعبد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية الثالثة للعبد. فثلاث آيات لله عز وجل وثلاث آيات للعبد وآية بين العبد وبين ربه. وعلى هذا التقسيم تكون آيات الفاتحة متقاربة، لكن إذا جعلنا أول آية من سورة الفاتحة البسملة فإن الآية الأخيرة طويلة، نعم طويلة، ويختل أيضا المعنى. فكم يكون لله عز وجل؟ ها ثلاثة، ها ليش ثلاث آيات وآية بين العبد من ربه، وكم يكون للعبد؟ ها للعبد كم؟ آيتان. لكن إذا قسمنا الآية الأخيرة وجعلناها قسمين تصير ثلاث آيات لله عز وجل وثلاث آيات للعبد وآية بين العبد وبين ربه، فتسوي القسمة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا أنسب، وإن كان التنصيف يأتي ولا يرد به التساوي بين الطرفين، لكن هذا أنسب من حيث المعنى، أن نجعل ثلاث آيات لله عز وجل وثلاث آيات للعبد وآية بين العبد وبين ربه. فعلى كل، هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولهذا ابتدأ الله عز وجل بقوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. والحديث إن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن جاء بمعناه عند طبراني من حديث أنس بإسناد صحيح، فالحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة من القرآن، وذكر عدد آياتها فقال 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، في حديث أنس فتدخله الجنة. وسورة تبارك 30 آية بإجماع العلماء من غير البسملة. إذا أدخلنا البسملة يزيد العدد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها سورة عبارة عن 30 آية، وهي 30 آية باتفاق العلماء من غير البسملة، فهذا يدل على أن البسملة لا تدخل في آيات السور ولا تعد من آيات السور على القول الصحيح. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين في بدء الوحي حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد ربه بغار حراء، فجاءه الملك وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم يقل له اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ابتدأ السورة من قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولو كانت البسملة من السورة لابتدئ بها. إذن أصح الأقوال أن يقال أن البسملة آية مستقلة من القرآن يستفتح بها السور وليست من السور، فهي من القرآن وليست من سور القرآن، لا تعد من سور من آيات السور، وهي معدودة من القرآن. وإذا كان هذا هو القول الصحيح، كان القول الصحيح أنه لا يجهر بها لأنها ليست من السور وأنها آية مستقلة، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها سرا ويجهر بآيات السور ولا يجهر بالبسملة لأنها ليست من آيات السور. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى كتاب التوحيد.